إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، وكما علمتم في الدرس الماضي أن المؤلف الناظم غفر الله له قد قسم منظومته إلى عدة عقود، وكل عقد جعله يتضمن أنواعا، وبينا لك في الدرس الماضي شيئا مما يريد أن يقوله الناظم في المقدمة من تعريفات ونحوها. واليوم نبدأ بما ذكر المؤلف في العقد الأول. قال رحمه الله: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، بمعنى أن هذا العقد يدخل تحته 12 نوعا. وذكر الأول والثاني بقول المكي والمدني، المكي والمدني. قال الناظم رحمه الله: مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولى القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. قال: فالمدني أولى القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيمة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. نبدأ بشرح هذه الأبيات التي تتحدث عن المكي والمدني. فالناظم غفر الله له عرف المكي بأنه ما قبل الهجرة. قال: مكيه ما قبل هجرة نزل، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فالعبرة بزمان النزول لا مكان النزول، فكل ما نزل بعد الهجرة قبل الهجرة فهو مكي، سواء نزل في نفس مكة أو في غير ذلك. والمدني ما بعدها، يعني ما بعد الهجرة، سواء كان في تبوك، في مكة، في منى، في عرفات، في الحديبية. فالعبرة بالزمان، العبرة بالزمان، ما بعد الهجرة فهو مدني. واضبطوا المدني بالتسكين، والمدني ما بعدها وإن تسل. وإن كان في غير النظم نقول والمدني، لكنه سكن من أجل النظم كما لا يخفى عليكم. إذن مرة أخرى، المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، بغض النظر عن مكان النزول، بغض النظر عن مكان. فالعبرة بالزمان، قبل الهجرة بعد الهجرة. ولذلك ستأتينا سور نزلت في مكة، نزلت في عرفات، نزلت في منى، ومع ذلك محسوبة على أنها مدنية. لماذا؟ لأن العبرة بالزمان، العبرة بالزمان. فالهجرة هي الفاصل بين المكي والمدني. ويا أحبابي، لمعرفة المكي والمدني فوائد. يعني قد يقول قائل: لماذا، ما الفائدة أن نعرف المكي والمدني؟ فأقول لك من أعظم فوائد معرفة المكي والمدني معرفة المتقدم والمتأخر. من الآيات، وبهذا نعرف الناسخ والمنسوخ. هذه فائدة مهمة جدا خاصة للفقيه، لكن هناك مهمة أخرى أو فائدة مهمة جدا أيضا للداعية. أنت إذا رأيت، إذا قرأت المكي وجدت أسلوبا يختلف عن أسلوب المدني، وموضوعات تختلف عن موضوعات المدني، وطريقة عرض تختلف عن طريقة المدني، فيستفيد الداعية أن يخاطب كل قوم بما يناسبهم. فأهل المدينة الأصل فيهم الإيمان، وأهل المدينة الأصل فيهم الكفر والشرك. المكي الأصل فيهم الكفر والشرك والإعراض والعناد، فتأتي الآيات المناسبة لهؤلاء الأقوام في مكة، وتأتي آيات مناسبة وموضوعات مناسبة أيضا تناسب أهل المدينة. فلذلك تجد أن في المكي تركيز على أصول الدين، على العقائد، على النبوة، على الرسالة، على الحث على الصبر على أذية المشركين، بينما في المدني تجد أن هناك حدود وأحكام وقيام دولة وجهاد ونحو ذلك من موضوعات تناسب أهل المدينة. فيستفيد الداعية من هذا الأسلوب القرآني أن تربية الناس لها طريقة، لها أسلوب، فليس كل الناس يصلح لهم كل شيء، بل ينتقي الداعية ما يناسب هؤلاء وما يناسب هؤلاء، وقد يكتم عن هؤلاء ولا يبوح به لأنه لا يناسبهم ولا تحتمل عقولهم، بينما يبوح به لهؤلاء وهكذا. ثم عدد المؤلف السور المدنية وبدأ بها لأنها الأقل، فسور القرآن 114 سورة، 29 سورة على القول الراجح طبعا، خلاف موجود، 29 سورة مدنية، فالباقي وهو 85 سورة مكي، فلم يعدد المكي لأنه الأكثر، عدد المدني لأنه الأقل، 29 سورة فقط، مع أن هناك خلاف في 6. فبدأ المؤلف الناظم بالمدني فقال: أولى القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. أولى القرآن يعني السورتين الأوليين، وعندنا إذا قيل أول القرآن عندنا باعتبار المصحف وباعتبار التحزيب، وانتبهوا لهذا، إذا سئلت ما أول القرآن فلا بد أن تسأل هل تريد أول القرآن باعتبار المصحف أو باعتبار التحزيب. إن قلت باعتبار المصحف فلا شك أن أول القرآن الفاتحة، لكن إن أردت الأولية من حيث التحزيب فأول سور القرآن هي البقرة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم كانوا يحزبون القرآن هكذا 3، وهي البقرة وآل عمران والنساء، 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، هكذا كانوا يصلون في صلاة الليل، وأيضا طريقة الخاتم عندهم التحزيب، فلا يمضي يوم إلا ويقرأ حزبه، ليس الحزب والتحزيب المعروف الآن، لا، إنما مقصود حزب الرجل، سواء في صلاة الليل أو في قراءته في النهار، فلا يعدون الفاتحة. لماذا؟ لأنها مع كل ركعة، ما يعدون الفاتحة لأنها مع كل ركعة، ثم هي قليلة الآيات، فلم تحسب في التحزيب، لينضبط هذا العدد الذي يسهل حفظه، 3, 5, 7, 9, 11, 13 والمفصل. فإذا قال الناظم فالمدني أولى القرآن مع أخيرته، أولى القرآن باعتبار إيش؟ المصحف والتحزيب، باعتبار التحزيب، فمقصوده البقرة وآل عمران مع أخيرته وهي الفلق المعوذتان، هما المعوذتان الفلق والناس. وكان الحج تبع، وكذا الحج تبع، يعني تبع المدني. فسورة الحج عند الناظم مدنية، وهو القول المشهور، القول المشهور أن سورة الحج مدنية، مع أن هناك خلاف في سورة الحج، فبعض العلماء يقول هي مكية وبعضهم يقول مدنية، والصحيح أن بعضها مكي وبعضها مدني. فإذا نظرت إلى مثلا مطلع السورة علمت أنه مدني مكي، وإذا نظرت إلى الأمر بالجهاد ونحو ذلك ففيها، والحديث عن النفاق، فلا شك أن فيها مدني، ففيها مكي وفيها مدني. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال. مائدة المائدة، سورة المائدة مدنية، هذا متفق عليه، بل هي آخر سورة نزلت فيها أحكام، آخر سورة نزلت فيها أحكام سورة المائدة. المشكل قوله مع ما تلت، لو أرجعت الفاعل فاعل تلت إلى المائدة فماذا يكون المعنى؟ النساء، ها؟ مع ما تلت. ليش؟ ها؟ يعني ما الذي تلت المائدة؟ الأنعام، غفر الله لك. أيوة، أنا لا ما سألتك هذا، أنا قلت لك اجعل الفاعل هي المائدة، مائدة مع ما تلت المائدة، الفاعل هي المائدة. فالمؤلف يريد النساء بلا شك، يريد النساء، فتكون المائدة يعني مفعول به والفاعل محذوف، تقديره ما تلتها سورة المائدة، ما تلتها، وليس ما تلت سورة المائدة، ما تلت سورة المائدة، لا، إنما ما تلتها سورة المائدة، هذا مقصود. فالمقصود بما تلت سورة النساء، ومراد المؤلف، مراد المؤلف ما تلتها سورة المائدة، ما تلتها سورة المائدة وهي النساء. أحيانا النظم يلجئ الناظم إلى شيء من مثل هذا. ثم قال الأنفال، أنفال يعني متفق على أنها مدنية، فنزلت في غزوة بدر بالإجماع. براءة وهكذا سورة براءة. زلزلة والقدر، زلزلة والقدر، يعني سورة الزلزلة وسورة القدر. طمرنا معليش. براءة والرعد والقتال، سورة الرعد مختلف فيها، والراجح أنها مدنية، الراجح أنها مدنية. القتال هي سورة محمد، اشتهرت باسم سورة محمد. وتالياها، ما الذي تلا سورة القتال؟ ما الذي بعد سورة القتال؟ يعني الفاتح والحجرات، الفاتح والحجرات، هذا مقصود المؤلف بتالياها. والحديد النصر، قيمة زلزلة والقدر، يعني سورة الحديد سورة النصر. سورة القيمة لها اسم آخر البينة. القيمة قيمة يعني مقصود سورة البينة، سورة البينة. ثم ذكر الزلزلة والقدر، وأيضا القدر مختلف فيها والبينة مختلف فيها. والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة، يعني احسب من المجادلة إلى سورة التحريم، يعني كل هذا الجزء جميعه مدني، ليس في هذا الجزء جزء المجادلة ليس فيه سورة مكية، كله سورة كله مدني. وعدد معي مش بعد المجادلة، مش بعد المجادلة الحشر، ثم صف، ثم جمعة، ثم منافق، ثم تغابن، ثم الطلاق والتحريم. كلها سور مدنية، كلها سور مدنية، مع أن هناك خلاف في التغابن، هناك خلاف في التغابن، ولكن الراجح أنها مدنية. ومن مؤيدات الترجيح أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، نزلت في قوم لما ذهبوا إلى المدينة، رأوا الناس قد تفقهوا وعلموا، وكان زوجاتهم وأولادهم حبستهم عن الهجرة، فهموا أن يعاقبوا هؤلاء، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إلى آخر الآية. فعلم أنها مدنية، لكن ليس هذا دليلا قاطعا، لأنه قد تنزل الآيات المدنية وتوضع في سورة مكية، لكن هذا مرجح. الخلاصة أنه قوله سر إلى التحريم يعني جميع هذا الجزء حتى تصل إلى التحريم كله مدني، وهي داخلة، يعني سورة التحريم داخلة في المدني. ولماذا نص المؤلف على هذا؟ لئلا يفهم أن إلى التحريم أن الغاية لا يدخل فيما قبلها، فقد يفهم أنه إلى التحريم يعني التحريم ليست تبع المدني، فنص المؤلف الناظم على أن التحريم أيضا من السور المدنية. قال وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. بهذا يتبين لنا من المدني أن هناك 23 سورة متفق على أنها مدنية، وهناك 6 سور مختلف فيها، وهي الرعد والحج والتغابن والقدر والبينة، وبقي سورة التغابن. هذه السور الست اختلف فيها، والراجح أنها كما أشار الناظم تبعا للسيوطي، والسيوطي تبعا للبلقيني، أنها مدنية. مثل هذا قل في المكي، فالمؤلف سار على الراجح، وإلا يوجد في المكي ما هو مختلف فيه. قال المؤلف الثالث والرابع الحضري والسفري. الحضري الذي نزل في الحضر، والسفري الذي نزل في السفر. ومعرفة هذا أيها الأحباب يفيد فائدة، وهي عناية الصحابة التامة بنزول القرآن، وأنهم يعرفون أين نزل، يعرفون أين نزل، هل هو في الحضر هل هو في السفر. فهذا دليل شدة عناية، فإذا كانت عنايتهم بمثل هذا الأمر هل يعقل أن يفرطوا في حروفه، أن يضيعوا شيئا من؟ الجواب لا. قال والسفري، والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلم، إن شئت سكن وإن شئت قل. والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلم، يعني مثل للسفر بآية التيمم التي في المائدة، هذا مراده بقوله كآية التيمم مائدة، يعني تراها الآية التي في المائدة، لأن عندنا آيتان للتيمم، الأولى في سورة النساء والثانية في سورة المائدة، مراده الآية التي في التيمم في سورة المائدة، فهي التي نزلت في السفر. والحديث صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها انقطع عقدها وكان الناس على غير ما، فنزلت آية التيمم، فعلم أنها في السفر نزلت. وقول بذات جيش هذا اسم المكان الذي نزلت فيه، اسم المكان هذا اسم مكان، فاسم ذات جيش الذي نزلت فيه. أو هي بالبيداء، يعني في رواية أخرى لم يحدد اسم هذا المكان بذات جيش، بل قال بالبيداء، والبيداء ليست اسم مكان معين، بل كل صحراء مترامية الأطراف تسمى بيداء. ثم الفتح، قال أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي، يعني من الأمثلة للسفر سورة الفتح، لأنه متفق على أنها نزلت بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، إذن علمنا أنها نزلت في السفر، نزلت في السفر في مكان يسمى كراع الغميم، هذا اسم المكان الذي نزلت فيه، هذا اسم المكان. يا من يقتفي أي يسير خلف من يعلم، يقتفي الآثار يتبع الآثار، يقتفي العلم يتبع العلم. قال وبمين اتقوا وبعد يوم وترجعون أو لهذا الختم، ما معنى هذا الكلام؟ يقول وبمين اتقوا وبعد يوم وترجعون أو في هذا أو لهذا الختم. يقول بمنى، منى الأصل أنها منونة بمنى لكن ترك التنوين للنظم، بمنى اتقوا، يعني آية فيها اتقوا، آية فيها اتقوا. طيب كثير في القرآن أيها الناظم قال لا وبعد اتقوا يوما، يعني أريد الآية التي فيها اتقوا وبعد اتقوا يوما. طيب وش بعد يوما؟ قال وبعد يوما ترجعون، يعني كأنه قال لك بمنى نزلت الآية التي تقول اتقوا يوما ترجعون، اتقوا يوما ترجعون. طيب إلى الآن ما أكملت أيها الناظم، قال أولي هذا الختمة، أولي يعني أتبع هذا ختم الآية، يعني كمل أنت الآية، فإذا أوليت هذه الكلمات الثلاث التي هي اتقوا يوما ترجعون، أعطاك ثلاث كلمات، ثم قال أولي يعني أتبع هذه الكلمات الثلاث الختمة، يعني أنت خاتم الآية، اختم الآية بما تعرف وتحفظ، فتكون آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا معنى قول الناظم أو لهذا الختمة، أو لهذا الختمة، يعني أتبع ما ذكرت لك من الكلمات الثلاث ختم الآية، اختم الآية أنت لا أنظمها لك، أنا ذكرت لك الكلمات الثلاث فقط، اتقوا يوما ترجعوا. ومراده أن هذه الآية نزلت بمنى، نزلت بمنى، وتعلمون أن هذه الآية قد قيل أنها آخر آية نزلت من القرآن، وسيأتينا بيان هذا. قال ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، يقول ويوم الفتح، يوم فتح مكة نزل قول الله تعالى آمن الرسول إلى آخر السورة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة، هذه نزلت في الفتح، إذا فعلمنا أن هذا من السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، كان مسافرا. وقول يا سؤول أولا أتى بهذه الكلمة لختم البيت، لنظم البيت، ومقصوده يا كثير السؤال عن العلم، فهو مدح وليس ذم، هو يمدحك يقول يا سؤول، يعني يا كثير السؤال عن العلم. ومعلوم أن السائل عن العلم مذموم ولا ممدوح؟ ممدوح. إذن هو يمدحك لا يذمك. فعندنا سائلة، سائل المال هذا مذموم، وسائل العلم هذا ممدوح. يقول المؤلف ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. قال إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ويوم بدر سورة الأنفال، يعني نزلت سورة الأنفال يوم بدر، والنبي كان مسافرا، إذن هو من السفر. سورة الأنفال نزلت في السفر. مع هذان خصمان وما بعد تبع. يقول آية هذان خصمان في سورة الحاج أيضا من السفر إلى الحميد، يعني وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فكل هذه الآيات تبع، هذا مقصوده وما بعد تبع إلى الحميد، يعني من هذان خصمان إلى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كل هذه المجموعة من الآيات نزلت في السفر. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، يعني وآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، هذه أيضا نزلت في السفر، يعني نزلت في غزوة أحد لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة وقد بقر بطنه وقطعت كبده، قال لأمثلن بسبعين منهم، لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين منهم. فنزل قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فعلم أن هذه الآية محسوبة على السفر، نزلت في السفر لا في الحضر. وقوله بأحد هذا تبع للبيت السابق، فالمفروض أننا ما نقف، نقول إلى الحميد ثم إن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. يعني كلمة بأحد هذه تبع البيت السابق، فإن عوقبت وإن عوقبتم هذه نزلت بأحد. يقول ثم قف بعد كلمة أحد وقفة وابدأ من جديد، وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دين أكملت لكم دينكم. يقول وبعرفات رسموا يعني كتبوا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الآية اليوم أكملت لكم دينكم هذه نزلت في عرفات، نزلت في عرفات. ومعلوم حديث البخاري لما قال اليهودي آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذناه هذا اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت نزلت يوم عرفة، أو كما جاء في الحديث، والحديث في صحيح البخاري. فعلمنا من هذا أن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في عرفات، إذن هو محسوب من السفر. قال وما ذكرنا ها هنا اليسير والحضري وقوعه كثير. يقول ترى الأمثلة هذه في السفر هذه مجرد أمثلة، وإلا في الأمر أكثر من أن يحصل كثير، السفر كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار، كثير الغزو. أما الحضري فيقول وقوعه كثير وهو الأصل، الأصل الحضري، لأن في بالنسبة للمكي وهو أكثر القرآن كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نادر قليل، فأكثر القرآن وهو 85 سورة نزل في مكة وجل حضري، يعني ما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كثر سفره وتنقله وغزواته كثرت في المدينة، فكثر السفر، لكن أيضا مكثه في المدينة أكثر أيضا من أسفاره، فالقرآن الحضري أكثر من السفر. يقول المؤلف الخامس والسادس النهار والليل. النهار ما نزل في النهار، والليل ما نزل في الليل، ما نزل في الليل. وفائدة هذا كفائدة السابق، هو العلم بعناية الصحابة رضي الله عنهم عناية تامة بزمان النزول. في السابق يهتمون بمكان النزول، هنا يهتمون بزمان النزول، فعلمنا شدة عنايتهم بكتاب ربهم. مثل المؤلف لليل ولم يمثل للنهار لأنه الأصل والكثير، إنما القليل النادر هو الليل. قال وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة، وآية القبلة أي فولي. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، والختم سهل. قال وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، ليس هكذا، إنما وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات لا التي خصت بها أزواجه فاثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. فهذه بعض لليل على أن الكثير بالنهار نزلا. يقول سورة الفتح أتت في الليل، وأنتم تعلمون الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال نزل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أو فتح هو؟ قال نعم. فالخلاصة أن سورة الفتح نزلت في الليل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية القبلة أي فولي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قوله أي فولي أي أنت تعرف الآية، أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأنتم تعلمون قصة الذين صلوا الفجر فأتاهم آت فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة، أو كما جاء في الحديث. فالخلاصة فحرفوا وجوههم إلى القبلة. فعلمنا من هذا أن آية القبلة نزلت في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، أول صلاة صلاها للقبلة هي صلاة الفجر، فعلمنا أن فولي وجهك شطر المسجد الحرام نزل ليلة. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أي آية يا أيها النبي قل لأزواجك. لكن عندنا آيتان بهذا اللفظ، فأيهما أيها الناظم تريد؟ قال أعني التي فيها البنات لا التي خصت بها أزواجه فاثبتي. يعني عندنا آيتان فيها يا أيها النبي قل لأزواجك. الأولى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. يقول الناظم أنا لا أريد هذه الآية، إنما أريد الآية التي فيها البنات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. فهو يريد الآية التي فيها البنات. إذن لعلك تشرح البيتين بما يفهمك، وهو أن عندنا آيتان فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي قل لأزواجك، ومراد المؤلف الآية التي في آخر سورة الأحزاب وهي التي فيها ذكر البنات، هذه نزلت أيضا. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم بشر الناس بتوبة الله على الثلاثة، فانطلق كل واحد إلى صاحبه يبشره، فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كعب الراوي يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة المعروفة. الشاهد أنه لما كانت البشارة في صلاة الفجر علمنا أن الآية نزلت في الليل. يقول المؤلف: فهذه بعض لليل على أن الكثير بالنهار نزل. يقول هذه أمثلة يسيرة وليست يعني حاصرة لكل ما نزل بالليل، وإنما هذا مجرد تمثيل، مجرد تمثيل. لكن يقول الأكثر نزل بالنهار لأن الليل وقت سكن وقت نوم وقت تهجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقل الوحي في الليل، والنهار هو وقت النشاط ووقت العمل وقلة النوم والحركة، فكثر الوحي في النهار. يقول المؤلف: السابع والثامن يعني من أنواع العقد الأول، العقد الأول وما يتعلق بالنزول زمانا ومكانا. يقول: الصيفي والشتائي. الصيفي ما نزل صيفا، والشتائي ما نزل شتاء. وفائدة هذا أيضا نفس الفائدة السابقة، وهي العلم بحرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط كل ما يتعلق بالقرآن من جميع النواحي، من جميع النواحي. فإذا علمنا شدة اهتمامهم بهذا علمنا أنهم أشد حفظا لحروفه وحدوده، علمنا أنهم أشد حفظا لحروفه فلا يبدلوا القرآن، وأيضا حفظ حدوده فهم معانيه. فمثل هذه العلوم قد يتساهل فيها ويقال ما لها فائدة، لكن إذا علمت أن الصحابة رضي الله عنهم أحاطوا بهذا علما وحرصوا على أن يبلغوا لتلاميذهم علمنا شدة احتياطهم واهتمامهم بكتاب الله. يقول المؤلف: صيفيه كآية الكلالة، والشتاء كالعشر في عائشة. مثل للصيف بآية الكلالة، وعندنا آيتان، عندنا آيتان تتحدث عن الكلالة في أول السورة سورة النساء وفي آخر السورة، ومراد هنا التي في آخر السورة للحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه يقول: ما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر مما جادلته في الكلالة. قال: فقال: تكفيك آية الصيف، استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. فعلمنا من هذا أن آية الكلالة الثانية نزلت في الصيف. وأما الشتائي كالعشر في عائشة، يعني حادثة الإفك هي عشر آيات، عشر آيات. والدليل على أنها نزل، أن هذه الآيات العشر نزلت في الشتاء، ما في صحيح البخاري، ما في صحيح البخاري في قصة حادثة الإفك الطويلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحذر منه مثل الجمال في يوم شات، يعني كان الجو شديد البرودة ومع ذلك إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا. فيهمنا الشاهد، وهو أنه في أن اليوم كان شاتيا. إذن علمنا أن حادثة الإفك، آيات حادثة الإفك نزلت في الشتاء. قال المؤلف: التاسع الفراشي. الفراشي ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه. يقول المؤلف: كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. الشطر الأول لا دليل عليه، ما في دليل. الحديث الصحيح أنه نزلت عليه آية الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا في الليل في بيت عائشة، لكن أين الدليل على أنه كان في الفراش نائما؟ ما في دليل. فهو يعني البلقيني أول من يعني بدأ في هذا، البلقيني وتبعه السيوطي ثم تبعهم تبعهما الناظم لما قيل في بيت أم سلمة يعني قد يتوهم أو يظن ظن أو يتوقع متوقع أنه ماذا في بيت أم سلمة إذن هو على الفراش، لا دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في في بيوته بيوت أزواجه، ليس دائما أنه إذا دخل الدار يعني يبدأ بالفراش، وإنما قد يكون مصليا، قد يكون ذاكرا، قد يكون داعيا، قد يكون تاليا للقرآن، قد يكون مستأنسا مع أهله، فلا دليل على الفراش. أشد من هذا البيت الذي بعده، قال يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. لم يثبت يا إخوان أن قرآنا ثبت بوحي برؤيا، لم يثبت هذا، ما في دليل ألبت أن هناك قرآن ثبت عن طريق الرؤيا. نعم رؤيا الأنبياء حق، هذا لا شك فيه، هذا متفق عليه أن رؤيا الأنبياء حق، لكن كون هناك قرآن ثبت عن طريق الرؤيا هذا لا دليل عليه، وإنما الناظم تبع من قبله السيوطي ثم البلقيني على أن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق، وهذا متفق عليه، لكن أين الدليل على أن هناك قرآن، أن هناك قرآنا نزل عن طريق الرؤيا؟ بل هذا يناقض قول الله تعالى نزل به الروح الأمين، فالقرآن كله نزل به جبريل عليه السلام، ويناقض قول الله تعالى علمه شديد القوى، فالقرآن كله تعليم من جبريل، رسالة عن طريق جبريل، ويناقض قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، فجبريل نطق به، لابد أن الرسول يحمل رسالة، فالله سبحانه وتعالى بلغ جبريل، جبريل بلغ محمد صلى الله عليه وسلم، فنأخذ من مجموع هذا أن القرآن كله نزل عن طريق جبريل عليه السلام، وليس هناك شيء ثبت عن طريق الرؤيا، وإن كانت رؤيا الأنبياء حق لا شك، بل إبراهيم عليه السلام هم بذبح ابنه بناء على رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، وفي الحديث الصحيح أنه أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصادقة، فكون رؤيا الأنبياء حق هذا لا مريت فيه ولا شك فيه، لكن كون شيء القرآن ثبت أو نزل عن طريق الرؤيا هذا لا دليل عليه. إذن علق على هذا البيت بأنه لا دليل على صحة ما يقوله الناظم من أن قرآنا ثبت عن طريق الرؤيا. يقول المؤلف العاشر يعني من العقد الأول، لأنه وضع تحت هذا العقد 12 نوعا، فالنوع العاشر أسباب النزول، أسباب النزول. قال وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة، أو تابعي فمرسل وصحت أشياء كما لإفكهم من قصة، والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة. قال والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة. المؤلف هنا يتحدث عن أسباب النزول، وهو من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن. لماذا؟ لأن أسباب النزول تعين على فهم القرآن، تعين على فهم الآية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذا كما يقول المؤلف أنه ألفت في هذا العلم كتب ودونت مدونات وسطرت الأسفار في أسباب النسوات بين ثنايا كتب التفسير أو مستقلة. يقول: وصنف الأئمة الأسفار، الأسفار الكتب، فيه فيمم نحوها استفسارا. يعني إذا أردت أن تعرف أسباب النزول فتوجه نحو هذه الكتب، ومن أفضلها كتاب الواحدي، أسباب النزول للواحدي، ولكن ينبغي أن يعتنى أو تشترى النسخة المحققة، وخاصة لأخ عصام الحميدان يعني بذل جهد طيب في بيان الصحيح والضعيف. وللسيوطي أيضا كتاب في أسباب النزول لباب النقول، ولابن حجر كتاب العباب، لكن بعضه مفقود، بعض كتاب ابن حجر مفقود. يهمنا أن الأئمة اعتنوا بهذا العلم عناية فائقة. يقول: ما فيه يروى عن صحابي رفع، يعني أن سبب النزول، أن سبب النزول وإن كان عن صحابي له خاصية، وهو أن له حكم الرفع، له حكم الرفع. فسبب النزول حكم على أنه مرفوع، له حكم الرفع. وهذا رأي البخاري والحاكم في المستدرك، يعتبرون سبب النزول عن الصحابي مرفوع فيدخلونه في المسند، يدخلونه في المسند. أما الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، مسلم وأصحاب السنن الأربع، فلا يدخلون أسباب النزول في المسند لأنهم لا يعتبرون له حكم الرفع. هذا معنى المؤلف ما فيه يروى عن صحابي رفع، يعني له حكم الرفع، له حكم الرفع فيدخل في المسند. وإن بغير سند فمنقطع، هذا معروف في علم الحديث، أنه إذا كان الأثر يروى بغير سند فهذا منقطع، والمنقطع هو ليس فقط ما ليس له سند، بل لو سقط راوي فيعتبر منقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف. أو تابعي فمرسل، يعني إذا روي سبب النزول عن التابعي فهو مرسل، هو مرسل. والأصل في المراسيل الضعف، الأصل في المراسيل الضعف، وإن كان بعض العلماء يقبل مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، يعتبر أن يعني يقبلها يحتج بها، لكن على أي حال الأصل أن ما يرويه التابعي مرسل، والمرسل أيضا له حكم المنقطع لأنه سقط من سنده الصحابي. يقول: وصحت أشياء، أشياء هذه حذفت الهمزة للوزن، وإلا الأصل أشياء. يقول: وقد صحت من أسباب النزول أشياء، يعني روايات. وهذه العبارة توهم قلة الصحيح من أسباب النزول، وليس الأمر كذلك. يعني لو اطلعت على التفسير مثلا ابن جرير وأنت خبير بالأسانيد لعلمت أنه هناك أسباب كثيرة صحت. وإذا اطلعت على رسالة، على كتاب الواحدي بتحقيق عصام الحميدان، لعلمت أن هناك كثير منها صحيح، بل الوادعي له كتاب في الصحيح المسند من أسباب النزول، وذكر أشياء كثيرة في هذا الكتاب، وهو طيب، يعني اقتناعه جيد، صحيح المسند من أسباب النزول. فالخلاصة أن عبارة الناظم قوله وصحت أشياء فيها تقليل للصحيح من أسباب النزول، وليس الأمر كذا، بل صحت أشياء كثيرة. ثم مثل للصحيح كما لإفكهم من قصتي، يعني قصة الإفك، قصة الإفك، وهذه في صحيح البخاري. والسعي والحجاب، يعني سبب النزول في السعي، هذا أيضا في الصحيح، أنه كان بين على الصفا والمروة صنمان، فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحرجوا من الطواف، فنزل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومثل هذا الحجاب، يعني نزول الحجاب، مواقف عمر رضي الله عنه المتشددة المتكررة في حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته، ونزلت بسبب فعل عمر. وكذلك خلف المقام الأمر بالصلاة، تعرفون أن عمر رضي الله عنه سبب نزول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعمر رضي الله عنه أشار على رسول الله قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. إذن هذا سبب نزول صحيح. وهذا التمثيل أيضا يؤكد أن المؤلف يرى أن الصحيح قليل، أن الصحيح من أسباب النزول قليل، وإلا فلا داعي لهذا التمثيل. لعلنا نختم بهذا ونقف عند الحادي عشر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا.